بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة. مسند عائشة رضي الله عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
تقصد المنية، وهذا دليل على طهارة المني، بدليل أنها رضي الله عنها كانت تقتصر على فركه إن كان يابسا، ولو كان نجسا لوجب غسله، فهذا وإن كان يوجب الغسل وهو المني، إن كان يوجب الغسل إلا أنه طاهر في نفسه، والبول لا يوجب غسلا بل يوجب وضوءا، ومع ذلك هو نجس يجب غسله.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله،
دليل على أن الأحكام الشرعية إنما متلقات بالوحي، وأن الإنسان لا يتدخل في ذلك بعقله، إنما في كل أوامر الشريعة سمعنا وأطعنا. نعم على اعتبار المخرج، يعني اعتبار المخرج.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
إذن هذا دليل على مباشرة الحائض، والمباشرة تكون فيما غير محل الولد، أي أنه يحرم على الإنسان أن يجامع امرأته وهي حائض، كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما المباشرة وهي التلذذ بها في غير ذلك، ويكره أن يباشرها فيما بين السرة والركبة، ركبتين يكره ذلك إلا بإزار، ولهذا كان النبي يأمر المرأة فتتزر فيباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فمن كان يخشى على نفسه ولا يملك إربه فإنه يمنع من ذلك.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي
المعتكف، يعني إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار، فلا يخرج الإنسان من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، قضاء حاجته.
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
فدل هذا على أن المعتكف لا يخرج من معتكفه، لا يخرج منه إلا للحاجة التي لا بد منها ولا تقضى في المسجد، كقضاء حاجة، فإن لم يكن في المسجد محل لذلك، أو للطعام والشراب، فإذا لم يكن المسجد محل لذلك فإنه يخرج بحاجة الإنسان. فدل هذا على أن الاعتكاف هو لزوم المسجد وعدم الخروج منه. وقد استثنى العلماء من ذلك ما لو اعتكف في مسجد غير جامع واحتاج إلى أن يخرج إلى خطبة الجمعة، فإذا اشترط ذلك أن يخرج لخطبة الجمعة فهذا يخرج ولا يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف يكون في سائر المساجد سواء في المساجد الجامعة أو في غير الجامعة. فلو خرج اعتكف في مسجد جماعة وخرج من المسجد إلى مسجد آخر من أجل الجمعة فإنه لا حرج ولا بأس، ومثله كذلك مثلا لو خرج للخطبة، يعني أن الناس لا يصلون الجمعة ولا يخطب فيهم أحد إلا هو، فكما أنه يخرج لأداء الصلاة بنفسه فيخرج ليقيم الجمعة في مسجد آخر. فقالوا إذا خرج الإنسان واشترط أن يخرج لأداء هذه العبادات فلا حرج. كذلك أيضا لو كان مثلا قريب له يخشى أن يموت في هذه الفترة، فشرط أنه إذا مات خرج يشيعه لأنه يترتب عليها قطيعة رحم لو ما خرج، فكذلك أيضا. أما التوسع حتى شمل الآن الخروج إلى العمل وإلى الحقل وإلى غير ذلك وإلى الوظائف، ثم يعود الإنسان إلى المسجد ويقال بأن اعتكافه لا ينقطع، فهذا توسع، وهذا يتنافى أصلا مع الحكمة من الاعتكاف، لأن الحكمة من الاعتكاف هي لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى والتخلي عن الخلق. فإذا كان الإنسان لا تخلى عن الخلق بل يخرج يبيع ويشتري ويحصد أرضه ويزرع أرضه ويذهب في وظائف الوظيفة ويتعامل مع الناس، فما الحكمة إذن من الاعتكاف؟ إنما الخروج الطارئ لأمر شرعي، وهذه طاعة لا تتنافى مع الاعتكاف، يصلي الجمعة أو يشيع جنازة لا بد منها، ليس أي جنازة، يعني ما يقول أيضا أنا من باب تحصيل الخير إذا حصل جنازة في البلد أشترط أن أخرج إذا حصل جنازة في البلد، لا، هذا توسع أيضا، هذا توسع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جنازة معينة، مثلا جنازة أخي، جنازة أمي، جنازة أبي، جنازة يعني مما لا بد منه، فلو اشترط ذلك قبل الدخول فلا بأس. واستدل العلماء القائلون بالشرط بحديث ضباعة بنت الزبير لما كانت في الحج وأرادت الحج وكانت شاكية مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فقالوا إذن الاشتراط في العبادة هذا وارد، فيقاس عليه هنا أيضا الاشتراط في الاعتكاف، ولأن النبي كان يخرج لحاجة الإنسان، وهذه من الحاجة الشرعية التي لابد منها، وهي أداء صلاة الجمعة، أداء صلاة الجمعة. ولهذا الأولى أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، في مسجد جامع، هذا هو الأولى. نعم نعم، يجب يخرج، يعني يجب يخرج. نعم صحيح، طالما في صلاة الجمعة، لأن هذا وإن لم يشترط بقلبه أو بلسانه فإن هذا يتعين عليه. نعم، فتكون كحاجة الإنسان، والخطبة مثله. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه في المسجد من المسجد وهو مجاور.
نعم نعم،
فأغسله وأنا حائض.
هذا دليل على ما ذهب إليه العلماء في التفريق بين إخراج أو الخروج بالبدن وإخراج بعض البدن، فإن إخراج المعتكف لبعض بدنه لا يفسد اعتكافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى عائشة رأسه وهو في المسجد، فإخراج الإنسان لبعض بدنه كأن يمد يده يأخذ شيئا من خارج المسجد، أن يخرج رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففرقوا بين خروج البدن وخروج بعض البدن. نعم، ليه ينوي؟ لا مو بلازم خلاص، النية. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا صفة الوضوء الكامل، يبدأ صفة الاغتسال الكامل، يبدأ بالوضوء ثم يثني بغسل بدنه. أما المجزئ فإنه يعم بدنه بالماء مع النية، فلو نزل فاغتسل في البحر ناويا رفع الحدث من غير وضوء ولا شيء غمر بدنه بالماء أجزأه ذلك. أما صفة الوضوء الكامل المسنون فإنه يبدأ بالغسل الكامل المسنون، فإنه يبدأ بالوضوء ثم يثني بالاغتسال. نعم. في المجزئ لابد من مضمضة والاستنشاق لازم. نعم. لأن هذا لا، لأن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر الوجه. في الاغتسال، في الاغتسال اي نعم، في الوضوء قبل الاغتسال يمسح، الوضوء مسح الرأس، الوضوء مسح، لكن بعد ذلك ده الاغتسال بقى. بعد الوضوء يبدأ فيفرغ الماء على رأسه فيدخل أصابعه في أصول الشعر، هذا في الاغتسال. أما في الوضوء يكفي في المسح. لا، في كل غسل، يعني غسل غسل الجنابة وغسل الجمعة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
يعني هذا دم نزيف، دم عرق، ولا يخرج من قعر الرحم كما هو دم الحيض، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فالأيام التي كانت من عادتها إذا أقبلت هذه الأيام من يوم واحد إلى يوم خمسة دع الصلاة، حتى إذا فرغت من هذه الأيام فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. هذا بالنسبة للمستحاض التي يعبر الدم غالب الشهر أو أشهر عديدة، فإنها تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها ثم تغسل عنها الدم وتصلي بعد ذلك. نعم. على الايه؟ الرعاة. اي نعم، ليس نجس. لا، نعم، لكن غسل فقط. الرعاف لو نزل رعاف من الانف فانه يغسل الانف ولا يوجب وضوء حتى لو كان بكثره. من الرعاف يعني؟ لا، الوضوء هنا يكون وضوء لغوي، والمراد به النظافة، إنما الرعاف وهو دم النزيف كالدم الذي ينزل من اليد، لا فرق بينما ينزل من الأنف، ينزل من اليد، ينزل من الرجل، ينزل من كذا، فالإنسان يزيله وينظفه لكن لا يجب وضوءا ولا ينقض وضوءا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم، هذا من نفسها ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
عن معاذة رضي الله عنها أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي أحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
القضاء يكون للصوم، فالحائض لما تقضي الصوم، أما الصلاة فلا تقضى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء بعد.
نعم، لم يفي الفيء بعد. نعم.
قال عن عائشة زوج النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم
أنه يصليها في أول وقتها والشمس مرتفعة نقية. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسعد بليل المغرم، يعني تبعات هذا المغرم الدين، وإلا فالنبي كان يستدين صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأخذ الإنسان مالا على وجه الدين هذا مباح، لكنه يستعيد بالله عز وجل من المأثم أي ما يكون سببا في الإثم، والمغرم الذي يعجز عن الوفاء به وشدة ذلك، لأن الإنسان لما سئل النبي ما أكثر ما تعيده من المغرم قال: لأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، لأن الناس سيطالبونه، فاليوم يقول ما معي وغدا وبعد غد وكذا وكذا، فقد يضطر الإنسان مع شدة إلحاح الغريم له وصاحب الدين أن يكذب، قد يضطر إلى هذا. المهم أن الدين يؤدي إلى ضيق، قد يخرج الإنسان من هذا الضيق بكذب، بخلف وعد، جاي لفلوس غدا وهما لن يأتيه في المال، طب إن شاء الله آخر الشهر كذا وكذا، وهو أصلا ما عنده شيء، فيعد ويخلف ويحدث فيكذب وكذا. فالنبي استعاذ بالله من هذا، لا أن الدين أو طلب مال من أحد يكون حراما، فما زال الدين في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ترتب عليه. نعم، المهم يكون انت ناوي الدفع. نعم، ولكن والقانون في حدود القانون بيسمح، يعني مثلا تقسط هذا او تاخذ وصل الكهرباء وتروح تشرحه نزلوا لك، وان امكن يخلوا لك القسط هذا على المالها على ثلاث اقساط، تعمله على ثلاث اقساط. نعم، ما في اشكال، اي ما في اشكال. نعم،
عن عائشة رضي الله عنها ان نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
هذا دليل على أن النبي لم يكن يتأخر بالصلاة إلى الإصفار جدا، إنما كان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة بغلس، وورد أنه أسفر بالصلاة، ولكن هذا حصل مرة أو قليلا جدا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم الجواز، وإلا فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. نعم، لكن المهم أن يتيقن ويتأكد الإنسان من دخول الوقت. ما يحصل هذه الأيام أو من عدة سنوات من زوبعة حول مسألة وقت صلاة الصبح، الوقت متقدم الوقت متأخر، مع أن أهل الاختصاص وضعوا لنا التقويم هذا الموجود، فبعض الناس يعني يقول من غير المتخصصين يقول بأن الوقت هذا متقدم أو كذا. إن أمكن، لا شك أنه إن أمكن أن نتأخر الوقت الذي نخرج فيه من حد الاشتباه فهذا لا إشكال فيه، أما أن هذا يلزم، ما يلزم هذا، فهذا التوقيت الذي وضعه أهل الاختصاص وهم أدرى بذلك، ونحن أيضا لا دراية لنا الآن بالمعرفة هذه أن نتحقق بأنفسنا، لا دراية لنا، ما نعرف مثل هذا، فنرجع إلى أهل الاختصاص بذلك. وحتى ولو بنى بعد ذلك أن هذا الوقت إنما وقت مثلا متقدم أو كذا فلا شيء عليه. علي بن حاتم رضي الله عنه كان يتأول في وقت الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكان يأكل إلى أن يدخل الوقت بتأكد، لأنه يظن أن الخيط هنا إنما هو الحبل الأبيض والحبل الأسود، فكان يأكل إلى ما بعد دخول الوقت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بقضاء شيء من هذا. والمسألة معروفة عندنا، من بنى ظنا، من أكل ظنا مثلا دخول الليل فبان النهار، أو أكل ظنا بقاء الليل فبان النهار، أنه لا شيء عليه، طالما أنه ما فرط فلا شيء عليه، فالأمر في ذلك واسع، ولأن الفتوى في ذلك يترتب عليها بطلان صلاة الناس اليوم والصوم وكذا، ولا ينبغي الإنسان الحقيقة أنه يتجرأ في مثل هذه الأشياء التي مبناها على الظن، الشيخ فلان عنده بحث أو فتوى وفلان الفلان عمل بحث، البحث هذا يقابله عشرة أبحاث أخرى، أبحاث أخرى. فهذه المسألة مسألة ظنية، وقد بحثت هذه المسألة في المملكة عن طريق الشيخ النباز وعن طريق المفتي الموجود أيضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وكذا، وبحثت في مصر أيضا عن طريق الشيخ جاد الحق من قبل وكلفوا لجان. والحاصل أن الوقت هذا وقت صحيح ولا إشكال فيه، خصوصا الناس يتأخرون ربع ساعة، تأخرون عشر دقائق، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه ولا داعي للضجة التي قد يفعلها بعض الناس ظنا أن الوقت هذا متقدم وأن الناس يصلون اليوم قبل دخول الوقت. فهذا كله بحث ظني، ولعله يرجع إلى مسألة تحديد الفجر من جهة الشرع، وذلك لأن تحديد الفجر من جهة الشرع قائم على ما جاء في الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حصول هذا الوقت يدخل مع حصول الخيط الأبيض من الصبح وحصول الخيط الأسود من الفجر. فحينئذ إذا بدأ هذا الضوء من الفجر وبدأ هذا النور من الفجر فقد دخل الوقت. البعض ما يكتفي بهذا الحد، إنما يأخذ وقت الفجر من تعريف الفجر اللغوي فيقول: والفجر من الانفجار، وذلك حينما ينفجر هذا الضوء بقوة، فركز على الجانب اللغوي. وأما في الجانب الشرعي فإذا بدا هذا الضوء حتى تبين لكم الخيط، هذا خيط رفيع جدا، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعند بدو هذا الخيط يدخل الوقت. فالبعض يحمل هذا على المعنى اللغوي وهو من حصول الانفجار ولا يكتفي بهذا الخيط. ولهذا على حسب ما رجعت من أبحاث متعددة في هذا الباب نطمئن إن شاء الله تعالى إلى أن هذا الوقت وقت بإذن الله لا نجرؤ أن نقول للناس هذا وقت غير شرعي، وناس يبطل صيامهم يبطل صلاتهم إذا صلوا عند دخول الوقت، لأن كما قلنا المسألة مسألة بحث ومسألة ظنية، والوقت هذا أوفق من القائلين بأن الفجر من الانفجار ولابد يحصل ضوء يحصل معه وصف الانفجار ليتوافق هذا مع المعنى اللغوي. ونقول المعنى الشرعي معنى والحمد لله موجود، وهو تبين الخيط الرفيع من الفجر مع خيط الليل. وأهل اختصاص رجعنا إلى اختصاصهم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلماذا لا نرجع إلى هذا أيضا في الفجر؟ نعم. ولو افترضنا أنه بان بعد ذلك خلاف هذا الأمر فإننا معذور الحمد لله. نعم. الايه حتى لو احل له خمس الغنائم، يعني تقصد انه عنده غنى، يعني اي ما كان في كل وقت يكون عنده هذا الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في اوقات عنده غنى حتى انه لا يدخر قوت اهلي سنة، واوقات ما يحصل هذا. فهذا من الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم لا يجد فيه الشيء، كان في وقت لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. مثل انا وانت قد يحصل عندنا بعض الاوقات غنى فيستغني الانسان، وقد يحصل للانسان حاجة في بعض الاوقات. نعم نعم. ما فيش إشكالي، أنت عندك العين المجردة وأنت متقن لهذا، ما هو العين المجردة تعالى إحنا نخرج جميعا، هو صح الأحكام الشرعية منوطة بهذا وأوقات الصلاة منوطة بالعين المجردة، لكن أي عين بقى؟ العين الخبيرة التي تعرف نور الفجر الصحيح، لأن وقت الفجر الصادق غير الكاذب اللي عندهم خبرة في هذا. مثل الهلال، نحن ما عندنا يمكن الدراية، في ناس أهل بادية عندهم الدراية، فإذا لمن عنده دراية بهذا دراية بهذا الأمر، اثنين دراية شرعية بالحد الشرعي. المسألة هنا متوقفة أيضا حد زي مثلا الظهر، أنا أعرف حركات الشمس، حركة الشمس واضحة، لكن وقت الظهر الشرعي ما هو؟ هل هو حينما تكون الشمس في كبد السماء أو تزول إلى جهة المغرب فإن زالت داخل الوقت؟ يبقى احنا نحتاج إلى معرفة شرعية. ونحت العصر، العصر أن يصبح ظل الشيء مثله، بخلاف الظهر. فإذا إذن لابد من معرفة شرعية في دخول الوقت نفسه مع الخبرة بتتبع الشمس الضوء كذا كذا. يبقى يحتاج أمرين، نحتاج إلى واحد خبير بهذا، هذا مسألة، خبير بهذا بالرؤية. نحتاج إلى الأمر الثاني، إلى واحد أيضا يعرف ماذا، يعرف الحد الشرعي هذا. ولهذا اللجان التي تتبعت مثل هذه المسائل كانت لجان جامعة بين لجان شرعية عندهم العلماء، ومعهم أيضا من عنده الدراية من العلماء في هذا الباب، سواء في المملكة بحث هذه المسألة أو في مصر، لأن هذه المسألة أصلا من زمن وهي مثارة. نعم. ثم عندهم بقى درجات، يضعون درجات بالنسبة لها، فهي تحتاج إلى أهل خبرة. إنما هو معتمد الرؤية، ما فيش إشكال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ومعتمد الرؤية. بس الرؤية هذه وأهل الفلك أيضا يعتبرون هذه، دي مش منازل يعني يعتبرونها مثلا زي دخول الشهر أو خروج الشهر، لا، كلها التوقيت هذا كله معتمد على مثل هذه الأشياء. لكن من الذي عنده خبرة بهذا؟ نحن لم نعد نهتم بمثل هذه الأشياء لأن اعتمادنا على التوقيت الموضوع، فما عندنا خبرة بهذا الأمر. يعني لو أي أخ فينا خرج يتحرى مسألة الفجر، أظن صعب أن هو يعرفها بخبرته، هذه تحتاج إلى أهل بادية. ثم البادية الصافية التي ليس فيها إلا خيط الفجر وسواد الليل، أما عندنا الآن مع وجود الكهرباء ومع وجود الأشياء دي، ولهذا تحتاج إلى من يحتاج التأكد إلى هذا أن يخرج خارج البلاد، إنما البلد الآن مليئة بالإضاءة، لا يمكن أنك تحبك هذه المسألة، صعب. نعم. نعم.
هذا الوقت يعني فيقول أنا يتعمد يوميا أن يصلي ركعتين فجر بعد الصلاة، يقول فإن الوقت يكون وقت الصلاة دخل، حتى لو صلى ركعتين فجر يكون من الوقت أنا شكيت فيه، فيتعمد يوميا وهو مستيقظ أن يصلي ركعتين فجر بعد
صلاة الفجر.
بعد صلاة الفجر،
يعني صلاة الفجر وقعت في الوقت،
يقول إن صلاة الفجر تأخر تلت ساعة أو نصف ساعة هذه في بعض المساجد، يكون كده ايه تلقنا ان وقت الفجر ده، ولكن مفيش وقت الصلاة ايه اداء ركعتي السنة، فيصلي ركعتي السنة بعد
بل بعض. هذا لو متيقن، هذا المتيقن. نعم. اللي عنده تيقن، لا مسألة انه قرأ ابحاث، لان كما قلت لك الابحاث كثيرة جدا، تقرأ بحث هنا مقابله 10، لكن كما قلت الذي يظهر بعد بحث فيها طويل أن هذا الأمر يرجع إلى التحديد اللغوي والشرعي للفجر، فالذين رأوا أن هذا الوقت متقدم إنما أخذوا غالب بحثهم إنما اعتمد على البحث اللغوي لكلمة الفجر. نعم. الإيه؟ هو الفرق بين الأذان أو دخول وقت؟ ما هو الأذان يؤذن إذا دخل الوقت، يعني يؤذن إذا دخل الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت، لكن ممكن ما واحد يتأخر مثلا بعد دخول الوقت 5 دقائق 10 دقائق بربع ساعة مثلا فيؤذن، هذا ما في مشكلة، لكن احنا عندنا الاعتبار هو دخول الوقت، وإذا دخل الوقت يؤذن كما قال النبي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأذان ابن أم مكتوم أذان يمنع الأكل والشرب وهو عند دخول الوقت. نعم. وده له ما وله دخل، ايه قد يكون له دخل، ان اي نعم منازعة يعني ولاة الامور في هذا, مع ان ولاة الامور ما لهمش يعني الامر ده مش سياسي. الناس تصلي الفجر مثلا الساعة 5:15 ولا تصلي الفجر 5:30, طب ودي ايه الاشكالية بالنسبة للسياسة في هذا؟ نعم لكن باب تشويش يعني تشويش. اي نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا, حتى إذا كبر قرأ جالسا, حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
نعم. عن عائشة كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. لذا بعض العلماء يقول يعني الأولى لمن يصلي قاعدا إن أمكن أن يقوم قياما خفيفا فإنه قبل الركوع فإنه يقوم فيقرأ بعض الآيات ثم يركع من قيام, حتى عداها البعض إلى أن سجدة التلاوة الأفضل أن تكون من قيام. يعني إذا أراد أن يسجد التلاوة وهو بيقرأ جالس يقوم ثم يسجد, ولكن لا دليل على هذا. وأيضا ثبت أن النبي كان يركع من جلوس أيضا, فالأمر في ذلك واسع. الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة, يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة, فإذا سكت المؤذن.
هذا تفصيل حديثها. يصلي 4 لا تسأل عن حسنها وطولهن, ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنها وطولهن. فالبعض يأخذ من هذا الحديث جواز اتصال 4, يصلي 4 متصلة. هنا حديث عائشة يفصل تقول يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد, كحديث ابن عمر في الصحيحين مثنى مثنى, ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بليل أو بنهار 4 متصلة. وفي ذلك حديث وإن كان لفظة النهار فيه غير محفوظة, وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, والصحيح كما في الصحيحين حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى, وأما هذه اللفظة غير محفوظة, لكن معناها صحيح, أي أن النبي لم يصلي 4 متصلة قط, لا بالليل ولا بالنهار. ولهذا بوب البخاري حول هذا المعنى وجعل بابا في التطوع بالليل والنهار ركعتين. نعم.
فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
نعم. قام فركع ركعتين خفيفتين وهي السنة, ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا الاضطجاع اختلف الناس فيه, منهم من قال مسنون, ومنهم من قال مباح, ومنهم من قال شرط في صحة الصلاة وهم أهل الظاهر, والذي يترجح أن هذا مباح, وأن هذه الضجعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله بها. أورد في ذلك حديثا قوليا بالأمر لكنه غير محفوظ, ولو صح لدل على أنه سنة لكن هذا غير محفوظ, والمحفوظ أنه من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله, يعني أن الضجعة هذه من فعله لا من قوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فهي مباحة, فهي مباحة وليست من السنن, حتى البعض جعلها في السنن المهجورة وصار يتشدد في هذا وينادي بهذه المسألة أنها من السنن المهجورة وهو الاضطجاع. ثم الذين قالوا من السنن اختلفوا هل هذا يكون في البيت والمسجد أو لمن كان في البيت, وإلا ما يكون في المسجد كل من يصلي ركعتين يضجع, تدخل المسجد تجد كل الذين في المسجد مضجعين. لا, فمنهم من قال هذا في البيت, ومنهم من قال في البيت لمن قام الليل, لأن النبي كان يقوم صلى الله عليه وسلم الليل ثم يصلي فيحتاج إلى شيء من الراحة, لا أنه يقوم فيصلي ركعتين ثم يضجع. يعني إذن كلها حتى اختلاف في هيئتها وصورتها, والذي يظهر أننا الحمد لله في غنى عن هذا كله, وأن هذه الضجعة مباحة, من شاء فعل من شاء تركها, إذا كان يحتاج الإنسان يعني يفعل فالأمر على الإباحة طالما أن الأمر بها غير محفوظ, وإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
الحمد لله. هذا خروج عن حديث عائشة أيضا، ها؟ كان النبي لا يجلس في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسن وظن الحديث. فعائشة نفسها رضي الله عنها ورد عنها صلت 13 ركعة، أنا حكت عن النبي 13 ركعة، كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. فإن قال قائل لعلها تقصد بركعتي الفجر، نقول هذا مرضو عليه بأمرين. الأول أنها تقول من الليل، ومعلوم أن ركعتي الفجر ليست من الليل، هذا من الصبح، ركعة الفجر صبحا لا ليلا. الأمر الثاني أنه ورد في غير حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم من غير سنة الصبح، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. إذن النبي كان يصلي 13 ركعة بالليل. فحديث عائشة رضي الله عنها يصلي 11 ركعة محمول على الأغلب، ولهذا فالزيادة ليست بدعة، وإنما صلاة 11 ركعة على الوجه الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقارب، أن هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لكن لو احتاج الإنسان إلى الزيادة فلا بأس بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولأن البعض أيضا نقل الإجماع على جواز الزيادة في ذلك. فقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على هذا. وما طلعت أن أحدا بدع الزيادة ورأى أنها بدعة. نعم الكلام في الأكمل والأفضل وغير ذلك، هذا الكلام موجود، ولا شك أن الأفضل والأكمل هو أن يصلي 11 ركعة. فالشاهد أن حديث عائشة، الاعتماد على حديث عائشة يصلي في رمضان وغير رمضان 11 ركعة، هذا عائشة ورد عنها 13 ركعة. فإن قال طيب و13 ركعة بس ما نزيد، هو خلاص، إذا ما الدليل على عدم الزيادة؟ ما الدليل؟ الفعل، الفعل محمول على الأكمل. وإن قلت بحديث عائشة فقد جاء عن عائشة 13 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث زيد بن خالد، فإذا الأمر فيه سعة إذا احتاج الإنسان الزيادة، كما قال شيخ الإسلام وصار عمل الناس على على هذا. إذا أطالوا القراءة قصروا في الركعات، وإذا قصروا في القراءة أكثر في الركعات، والأمر في ذلك واسع. وإنما نقول هذا لماذا؟ لأن الحقيقة بيترتب على هذا إشكالات في الاعتكاف، مثلا يحصل خلاف دائما بين الإخوة في الاعتكاف، الزيادة ما الزيادة كذا كذا. في الحرم يصلون فقط 11 ركعة المعتكف في الحرم ثم يترك الصلاة بعد ذلك، فلا يصلي مع الإمام، يبقى الناس تصلي وهو لا يصلي مع الإمام، ويقول اكتفي بال 11 ركعة. طيب يا اخي صلي مع امامك يا اخي، الافضل يا اخي والموافق لاصول الشريعه ولهدي الصحابه رضوان الله عليهم، انهم ما ينازعون ولا يكون هناك شقاق، يبقى الامام بيصلي وانا جالس، لا يا هذا، ان الخلاف شر. وهذا موجود والله يا اخواني، كان الانسان يعتكف في المسجد الحرام يجد كده الاخوه، يبقى الناس تصلي وهو جالس، ايه هو جالس بجوار اللي بيصلوا، يجعل هذا بقى وقت الطعام، وقت الشراب، وقت الكلام، وقت كذا وقت كذا إلى آخره. ولا ينبغي هذا، الإنسان ما يخرج عن جماعة المسلمين، هذا أولى بكثير من أن الإنسان يبحث عن أو يترجح عنده مثلا عدم الزيادة فيكتفي بما صلى من ركعات. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان رضي الله عنه قد زاد في الصلاة الفريضة، كان النبي صلى ركعتين في منى، وأبو بكر صلى ركعتين في منى، وعمر صلى ركعتين في منى، وعثمان في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك صلى 4 رضي الله عنه، ومع ذلك ابن مسعود يصلي وراءه وهو يرى أن الأفضل ركعتان، لكن صلى خلفه وقال هذا أن الخلاف شر. فدائما الإنسان يكون مع المسلمين يا أخوان، طالما هناك وجه في هذا، طالما ليس حراما أبدا خلاص، يبقى الإنسان له وجه في هذا. قضايا خلافية لا ينشق الإنسان. أنا أرى أن صلاة الجنازة هذه على الغائب لمن لم يصلي لمن لم يصلى عليه. لكن أنا في الحرم الصلاة على الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين، خلاص نقوم نصلى على رئيس دولة فلسطين مع الناس ولا نجلس. هنجلس لك ايه؟ ده تكفيري، ده يمكن بيكفر ياسر عرفات، ولا هو مش عاجبه العلماء، ولا قوم صلي ليه وجه صلاة على الغائب ولو صلى عليه لكونه عظيما في قومه، هذا وجه عند أهل العلم. أنا أرجح خلاف هذا، لكن في هذا الموضع أتابع الناس، أتابع الناس أقوم معهم، فزاد على 11 ركعة أصلي معه ولو أحدث شقاقا، خصوصا مثلا في الحرم. كذلك بعض الإخوة كان يأتي عند الوتر ما يصلي، ليه؟ يقول لك أصل الإمام بيطيل في قنوت الوتر، وهيدعو بقى للملك والنائب ولي الوعهد والنائب الثاني والنائب الثالث، فما يزمن. بل والله يا اخواني بعضهم لا يؤمن، يعني حتى ان صلى لا يؤمن في هذا، يؤمن في الدعاء خلاص اسالك الجنه ونعيمها كذا ماشي يؤمن، حتى اذا جاء عند الحاكم ولي الامر ما يؤمن. هل يصلي هذا خارجي هذا ولا ايه؟ ولذا احنا قلنا يعني زمان سبحان الله مثل هذه أشياء بيعرف منها منهج الشخص، منهج انت ممكن تصلي الوتر خلف امام تعرف منهجه اذا كان منهجه سلفي او منهجه تكفيري. اللهم اصلح همتنا ولا تأمرنا، اللهم وفقهم كذا، تعرف من اللي على الخط واخد بالك. انما اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم من، يبقى تعرف على طول انه ايه ركب الطريق الاخر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
نعم. وهذا استدل به العلماء على أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إيه؟ إلى زمانها ومكانها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
الله أكبر. فدل هذا على الاهتمام بالقراءة ومعرفة أحكامها. والماهر المهارة من جهة اللفظ، المهارة من جهة العمل، فالعلم والعمل هذه المهارة، لا أنه يكون ماهرا من القرآن من جهة ألفاظه ثم هو يضيع حدودها، هذا ليس مع السفرة الكرام البررة، بل هذا القرآن حجة عليه. فلا نوقف المهارة هنا على مهارة اللسان في النطق بالألفاظ، يتقن الإنسان هذه الأحرف والقراءة والألفاظ ثم يضيع الحدود، وإنما يعمل بها. فالذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا مع صفة الكرام، لكن فيها أيضا فضيلة إتقان الألفاظ والكلمات، وأن الإنسان يقرأ على قراءة صحيحة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، إذا لم يمكنه خلاف ذلك، هذا الذي يمكنه فالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر المجاهدة وأجر التلاوة، حريص على التلاوة هذا أجر التلاوة فعله بكل حرف حسنة، وأجر المجاهدة يعني مع كونه تعتع إلى أنه يقرأ. أما من كان قادرا على التعلم فلا ينبغي أن يبقى متعتعا وهكذا، بل ينبغي أن يزيل هذا عنه. ولهذا النبي قال وهو عليه شاق، أي أنه لا يتمكن خلاف ما يستطيع هنا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغائب إلا على رجل واحد لم يصلي عليه وهو النجاشي، لم يصلى عليه وهو النجاشي. وكانت الصلاة على الغائب مشروعة، كان أول من يسمى الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم صلوا على الغائب يموت القواد ويموت الخلفاء ويموت الأمراء ولم يصلى عليهم، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد وفق للصواب، لكن إذا أمر به ولي الأمر صار طاعة، أي صار الصلاة على الغائب طاعة لأنها من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقد ضل قوم بلغنا أنه لما أمر ولي الأمر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تخلفوا ولم يصلي ولم يصلي، وهذا
من جهلهم لأننا نصلي على. طب خلي الإخوة تقرأ عشان الإخوة اللي بتتابع تنتبه، لأن هذا كلام جيد. نعم، يذكر الشيخ نفس ال. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: صلاة الغائب هل تشرع لا سيما إن ظن أنه صلي عليه في بلده؟ فأجاب رحمه الله تعالى قال: الصلاة على الغائب الصحيح أنها ليست بسنة إلا من لم يصل عليه، كرجل مات في البحر وغرق ولم يصل عليه فحينئذ نصلي عليه، أما إذا صلي عليه في أي مكان فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغائب إلا على رجل واحد لم يصل عليه وهو النجشي، ولو كانت الصلاة على الغائب مشروعة لكان أول من يسنها للأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم صلوا على الغائب يموت القواد ويموت الخلفاء ويموت الأمراء ولم يصل عليهم، وهذا الذي ذكرناه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وفق للصواب، لكن إذا أمر به ولي الأمر صار طاعة، أي صارت الصلاة على الغائب طاعة لأنها من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقد ضل قوم بلغنا أنه لما
أمر. شو بقى الانتقال إلى مسألة أخرى، أما من جهة اختيار الشيخ فيرى أن السنة أن صلاة الغائب تكون لمن لم يصلى عليه، لأن النبي ما صلى إلا على رجل واحد هو النجاشي الذي ما صلى عليه، ولا زالت الجنود والأجناد والقواد وكذا والعظماء يموتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلى عليهم، هذا هو الراجح الذي يتوافق مع الحديث. نعم، لكن بقى انظر الى مسألة المسلك، وانظر الى ايضا ما يتعلق بالفقه من وجه اخر. قال: نعم.
ولقد ضل قوم بلغنا انه لما امر
ضل. نعم،
قوم بلغنا انه لما امر ولي الامر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تخلفوا ولم يصلوا، وهذا من جهلهم لأننا نصلي على الغائب بأمر ولي الأمر طاعة لله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر. ولأن الوجه تبلغ لقائل أن يقول: أليس النبي يقول إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ نقول: إن كان معصية بواحا يبقى لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية البواح، كما جاء عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا، معصية بواح، معصية بواح، يقول لك إذن، يقول لك اشرب الخمر، يقول لك كذا، يبقى لا طاعة له، وإن كنا لا ننزع اليد من الطاعة بالعموم لكن لا نطيع في هذا الأمر الخاص، إنما الأمور الاجتهادية فهذه لا نتبع ولي الأمر في ذلك ولا نشغب على ولي الأمر، لأن هذا أمر اجتهادي قولي أنا أجتهد واختار هذا الاختيار، لكن قد يكون الاختيار الآخر صحيحا، لأن الذين رأوا الصلاة أيضا استدلوا بحديث النجاشي، لكن رأوا أن العلة والمناط حديث النجاشي إنما هو لكونه عظيما في قومه، فقالوا يتعدى الأمر إلى العظماء وليس لأنه لم يصلى عليه، والحديث واحد والعلماء قد يختلفون والحديث واحد: صوموا رؤيتي وأبصروا رؤيته، من يرى أن البلد كل بلد لها رؤيتها حسب ولي الأمر يستدل بالحديث، ومن رأى أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا ظهرت رؤية في بلد، يعني طبعا مما يجمعهم المطلع هذا، إذا رؤية في بلد رأيناه في السعودية يبقى أهل مصر يصومون، رأيناه في كذا يبقى أهل، رأيناه في مصر السعودية تصوم، رأيناه في السعودية مصر تصوم وهكذا، لأن النبي قال: صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي، والخطاب للمسلمين، هذا محل الكلام. نعم، زي صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، فقراء البلد ولا فقراء المسلمين، فقد يقع النزاع والله والحديث واحد. نعم.
لأننا نصلي عليه، لأننا نصلي على الغائب.
الكلام ده بقى تجد عند العلماء، بس بيئات العلماء الراسخين هم اللي ينبهوا القواعد دي. تعرف القاعدة بتاعت العثمانيين زي ايه؟ زي اللي بتعلم علم الحديث، اتعلم وماسك قوي قوي قوي، والحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثليه عن مثليه الى متهم من غير شنو وعلم، بس ماسك كده ما عندوش بقى انتقاء. ان العلماء قد يقبلون الروايه الضعيفه دي يبقى عليها العمل، وهي وقبلوهم هذا اي يشبه التواتر، لا هو ما فيش الدين السند، السند كده يبقى خلاص انا اتعلمت كده، اتعلمت الحديث هو ده نقل عدل وخلاص. طب ولا تلقى الامم، مين اللي علمك القاعده ديت؟ مش هم دول الذين قبلوا هذا؟ هم الذين علموك هذا؟ خلاص الرجل ده متكلم فيه بقى عند مسلم عند بخاري عند اي حد، يبقى خلاص اطرح جانبا. طب يا ابني ما هو مسلم اللي علمك كده، هو اللي انتقى هنا حديث الضعيف هذا المتكلم فيه دوت، حديثه هنا ده حديث منتقى، منتقى ما رواه ما وافق فيه الثقات. وسع شويه، وسع شويه، بحبح شويه، بحبح المسألة. وده عمل النقاد الكبار وعمل أئمة الدين، نقل الكفة عن الكفة، حطه مع الضابط اللي هو انت حاطه ده، برضو نفس المسألة. أنا برجح إن في صلاة غائب، ودي خلاف السنة، خلاف السنة يبقى بدعة. لا تقولي بقى ولي أمر ولا غير ولي أمر، خلاف السنة يبقى بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فإنه رد، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ونجيب جميع النصوص. فالكلام ده لا يؤخذ الا من بيئات العلماء. كلمة بقى الانتقال الى مسألة ولي بقى الامر، ولي الامر امر، ودخوله في المأمور الشرعي هنا من جهة الطاعة، من جهة المسألة مسألة اجتهادية، من جهة منهج الصحابة في هذا الباب، كيف المسائل الاجتهادية هذه يتابعون فيها الى غير ذلك. ولهذا امثال هؤلاء لو على عهد الحجاج لكانوا خوارج، لو على عهد المعتصم لكانوا خوارج، لانه يقف عند الامر ايه الى ان تروا كفرا، والمعتصم ده فعل الكفر يبقى خلاص حقق الحديث اطلع على طول. طب واحمد، طب وابن معين، طب والائمة الذين عاشوا مع هؤلاء كيف طبقوا هذا الامر؟ هل يا ترى كنا سننطق في عهد الحجاج بما نطق به انس، بما نطق به ابن عمر؟ ده ما ينطقش بلا الأكابر يا أخوان. قاعدة، هذه القاعدة العظيمة، قاعدة العظيمة اللي هو بقى الخروج عن حد، أنا أعتبر صراحة حد إيه؟ حد الصغار في العلم، حد الصغار اللي هو تديله 2 في 2 ب4 2 في 3 ب6 ده آخره. لكن الخروج بقى إلى مقاصد الشريعة العامة، والتي لا تخالف النص. ليس معنى هذا أنك أنت ترتكب معصية من أجل حاكم مثلا، أو تداهن في دينك فتسكت عن حجاج او عن او عن معتصم او عن واثق، لا، انما هذا يتمشى مع الشريعه العظيمه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشاطبي يقول في كتاب الموافقات ويلمح الى انه الحكم الذي تدل عليه مقاصد الشريعه والنصوص الاجماليه ربما يكون اقوى من الحكم الذي يدل عليه النص الخاص، نص الخاص، لان هذا دلت عليه نصوص الشريعه في جملتها. الشيخ قرر اولا ان الصلاة على الغائب هذه خلاف السنة، السنة انه لا يصلى على الغائب الا اذا لم يصلى، وبين الادلة على ذلك. ثم انتقل بها الى باب اخر. طيب ولي الامر امر بهذا بالصلاة، ولي الامر امر بقنوت، ولي الامر امر بكذا، هنا ماذا اصنع، ماذا نفعل؟ شوف انتقال الشيخ من الترجيح هذا، ويقول شيخ الاسلام وقد وفق شيخ الاسلام الصواب اليه بقى، ولقد الذي قال ذلك، والذي قال ولقد ضل اقوام او قوم حين، ها،
ولقد ضل قوم حين امر ولي الامر بالصلاه على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تخلفوا ولم يصلوا، وهذا من جهلهم، لأننا نصلي على الغائب بأمر ولي الأمر طاعة لله عز وجل، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال هذا أنا أرى أنها بدعة، هل إذا أمر ولي الأمر ببدعة نوافق؟ نقول لا، هذه ليست بدعة، لأنها مسألة خلافية بين العلماء.
يا سلام، بقولك دي تربية حصرية على أكابر. ده شو ده عمل الأكابر ده ما تلاقوش في حلق الصغار أبدا. نعم.
ومسائل الخلاف الفقهي لا يقال إنها بدعة، لو قلنا إنها بدعة
المسألة لن تكون صلاة على غائب، المسألة سوف تكون عشرات المسائل. يرى ولي الأمر رأيا كذا وهو رأي من رأيين، قول من قولين يرجح، وهذا كثير جدا بقى في التصرفات المالية، في عبادات على هيئات معينة، في 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 إلى آخر ذلك، سترى كثيرا في هذا. ولي الأمر هيرى أن احنا نزود على 11 يبقى احنا معاه مثلا، ولي الأمر يرى 11 يبقى احنا معاه حسب. نعم.
لا يقال إنها بدعة، لو قلنا إنها بدعة لكان كل الفقهاء مبتدعين، يعني كل شخص يقول للآخر إذا كان على خلاف رأي أنت مبتدع، وهذا لم يقله أحد من العلماء. لذلك نقول إن اجتهاد هؤلاء الإخوة في غير محله. على كل حال الصحيح أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، لكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة لله عز وجل لأنه أمر بها.
نعم الله أكبر. يبقى صار ما تخلوا ليه؟ لأن الممنوع أن أطيع ولي الأمر في المعصية، فهل القضايا الخلافية معصية؟ لا، أنا أمنع في حالة واحدة، ما هي؟ إلا أن تكون معصية بواحا، معصية بواح خلاص. نعم نعم. في فرق بين أنت في بيتك، أنت في المسجد، أنت في المسجد تأخذ ما عليك وتمشي؟ لا لا. ليه؟ كمسلك، لأن سأمشي وراءك، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به، فهنا أن تعلمني بالفعل مثل ما دخل ابن مسعود وعلم الأمة بالفعل. ابن مسعود علم الأمة بفعله، أنت كذلك علم الأمة بفعلك أنك تدخل وتصلي مع الناس ولا تظهر المشاقة والمخالفة وإن كان يلزمك. ولهذا لو أنت في بيتك خلاص ما تأتي إلى المسجد تبعت كيف وكيف مثلا، وليكن مثلا ولي الأمر أمر بالصلاة في المساجد اللي هي تتبع ولي الأمر في هذا، اللي هي المساجد مثلا وزارة الأوقاف، بالصلاة مثلا على الذين مثلا قتلوا في مكان معين، واخد بالك؟ خلاص اللي هو إمام المسجد بيصلي. طب أنا مثلا في المسجد دي هل يلزمني هذا أو لا؟ هنا ينظر هل أنا أمر ولي الأمر يشملني أو لا؟ فمن شمله أمر ولي الأمر فهذا التعميم جاء عن المساجد اللي خاصة مثلا بالأوقاف أو كذا، خلاص إلى جميع المساجد أتبع أيضا. لكن الإنسان لا يظهر المشاقة. نعم. فلو أنا في مسجد يصلي الإمام فيه أصلي معهم. نعم. لأن كما قلت لك سيقال هل أنت تراهم كفارا؟ هل أنت ترى أن ولي الأمر هذا يلزم طاعته؟ هتدخل في 100 مسألة. ولهذا لما جاء الرجل يسأل ابن مسعود يعني تصلي وراء عثمان وأنت تعلم كده وكده وكده، فقال هذا إن الخلاف شر. يبقى لابد أن نعلم الأمة هذا. نعم.
أنا عايش.
وبعدين احتمال يكون هذا القول هو الأصوب، احنا ما ندري. نعم. لا لا، اللي بيقول اللي بيقوم من نفسه يقول صلي بنا الغائب يا شيخ صلي الغائب كذا، نعلمه السنة، هذا نعلمه السنة. لكن هنتكلم مع كلام ولي الأمر، ولي الأمر أو إمام المسجد، أكون معه إمام المسجد. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب.
وهذا إشارة إلى أن الجنة مخلوقة وإلى أن النار مخلوق، فهما مخلوقتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الجنة ورأى النار. نعم. فين؟ أيوه فين هنا؟ أي نعم. أي صحيح. هذا فائدة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما
حشية سحولية. السحل هو الثوب الأبيض المصنوع من القطن، من كرسف يعني القطن. نعم.
أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها.
رجوع إلى العلم يعني. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وكان وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم كل هذا إذا علم إذن صاحب المال. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه،
يعني شهوته، فدل هذا على أن الصائم له أن يقبل بل ويباشر وهو صائم، لكن تقول: ولكنه أملككم لإربه. نعم. فأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني شهوته. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نعم ليس يوجد ايه؟ فيه يعني نهراء بن لحي، فلعل الله اظهر له ما يكون، اظهر له ما سيكون، فرأى صورته التي سيكون عليها بعد ذلك، وليس انه الان. لأن معروف أن دخول الناس بأبدانهم وكذا هذا يكون في الأخير، فإما أن يقال هذا إنما هي روحه، وإما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جل الله له ما سيكون، وإلا فالناس يدخلون النار يوم القيامة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله
عليه وسلم. ابن حجر تكلم في المسألة دي ولا شيء؟ لا، هذه في البرزخ، هذا عذاب البرزخ. نعم.
سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي،
وكان يحب الصوم وكان يكثر رضي الله عنه من الصوم، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فالسفر رخصة، يرخص الإنسان أن يفطر، لكن الأفضل إذا لم يكن عند الإنسان مشقة فإنه يصوم، وأما إذا حصلت له مشقة فإنه يفطر، والفطر أولى. وقد صام النبي وأفطر في السفر، صام وأفطر، فحمل على هذا المحمل. كان في إن لم يكن هناك مشقة فالصوم أفضل، وإن كان هناك مشقة فالفطر أفضل. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها:
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز تأخير القضاء في رمضان، قضاء أيام رمضان، إلى ما قبل رمضان الذي يليه، لأنها تقول كما جاء أيضا في الحديث الآخر: فلا أقضيه إلا في شعبان، إلا في شعبان، يعني تؤخر القضاء إلى شعبان، وذلك لأن الوقت موسع. بعض أهل العلم أخذ من هذا أنه يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان، والدليل قالوا بأن عائشة رضي الله عنها يبعد أنها تطرق فضيلة صيام الست من شوال، فأكيد أنها صامت الست من شوال ثم أخرت القضاء إلى ما قبل رمضان. وهذا الكلام ضعيف من جهة الدليل، هذا ضعيف لأنه لا يقال بأنه لا يقال بالظن، ويقال يعني مستحيل أو يبعد أن عائشة رضي الله عنها كانت تطرق الست من شوال لفضل هذه الست أو كذا، فلأن هذا يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني أن الست من شوال علق النبي صلى الله عليه وسلم كالست من شوال، ولهذا لا يأتي هذا الأمر في عرفة في عاشوراء في كذا، إنما هذا في الست من شوال. قال النبي: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فعلق الأمر على صيام رمضان. ومن عليها قضاء فإنها لم تصم رمضان، يعني رمضان كله. لهذا كان القول الأقرب في هذا أن المرأة تبدأ بالقضاء ثم ترضه بعد ذلك صيام الست حتى تكون الصورة متحققة، ألا وهي من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أما إذا ما صامت شوال، إذا ما قضت الأيام التي عليها ثم جاء مثلا أي عرفة، جاء عاشوراء، جاء اثنين وخميس، هل تلزم بصيام القضاء قبل هذه؟ لا، ما تلزم بالقضاء قبل هذه الأيام، ما تلزم بالقضاء قبل هذه، لكن الأولى أنها تبادر بالقضاء طالما أنها عندها قدرة على الصيام. بدأت بهذا الأمر أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فقيامها بالقضاء هذا أفضل لها من البداءة بهذه النوافل، لكن لو احتاجت ما في إشكال. إنما هذا خاص بالست من شوال نظرا لظاهر النص: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وبعض العلم يرى أن الأمر واسع ولا بأس ولا حرج، ومعنى من صام رمضان هي صامت رمضان وإن كانت عليه أيام، فهذه لا تعكر على ظاهر النص، والأفضل والأحوط لها أنها تفعل ذلك، تبدأ بالقضاء ثم تثني بصيام الست من شوال. نعم.
أنا عائشة رضي الله عنها
خلاص طالما أنه هو، ولهذا الأفضل أنها تبادر، لكن هنا القضاء على السعة ووقت القضاء موسع، فلو أنها ماتت لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. الست هذا القاعدة لو لم يعارضها هذا الظاهر، لكن الظاهر ما هو؟ من صام رمضان وهي لم تصم رمضان، إنما صامت أياما من رمضان. فمن لجأ إلى ظاهر النص قال بأن هذا الفضل مرتب على صفة، دي بقى القاعدة الأخرى، وهو الفضل مرتب على صفة فلا بد من تحقق الصفة فيه. ما هو من صام رمضان يكفي، ما هو بلازم كاملا، ما هو بلازم كاملا، من صام رمضان يبقى تصوم رمضان، وهذه ما صامت رمضان، يعني هذا الأحوط والأفضل. لكن لو أنا امرأة مثلا ضاق بها الوقت أو كانت متعبة لا يمكن أن تأتي بهذا وفعلت هذا، لا نستطيع أن نقول أنها ما حققت الفضل، يرجى إن شاء الله لها بهذا إن شاء الله. لكن الأفضل لهذا مع القدرة أن تبدأ بالقضاء ثم تردف ذلك بالست من شوال. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب رضي الله عنها بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأوائل العشر الأول من شوال.
طيب هنا تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، معناه أن الاعتكاف يبدأ من فجر الحادي والعشرين ولا يبدأ من غروب شمس ليلتها ليلة الحادي والعشرين، يعني نبدأ فندخل من الغروب غروب الليلة ولا نبدأ من الفجر من الغروب. طيب إذا كيف نؤول هذا الحديث؟ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، الدخول في الخباء، يعني إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يستريح فإنه يدخل المعتكف بعد الفجر. أما دخول الاعتكاف نفسه وبداية الاعتكاف فإنها تبدأ من الليلة من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، لأن هذه الليلة من ليالي العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها في ليالي العشر، وليلة الحادي والعشرين هي من ليالي العشر، وهي من الوتر من وتر ليالي العشر، وكان النبي يعتكف العشرة، فالعشر تبدأ من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، لكن يدخل المعتكف ينام لأن كان النبي يقضي ليله في العبادة بعد صلاة الفجر. وفي أيضا مشروعات اعتكاف النساء، اعتكاف النساء، أمر زينب بخبائه فضرب، وأمر غيره من زوج النبي بخبائه فضرب. فلما صلى النبي الفجر فإذا الأخبية فقال آل بر تردنا، فأمر بخبائه فيقوض وترك الاعتكاف، يعني كأنه رأى أن الغيرة لا دخل في هذا، فترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وهذا يدل على استحباب الاعتكاف لا وجوبه، فإن النبي يكون يترك هذا فدل على الاستحباب. نعم نعم. والاعتكاف كأيه؟ اعتكاف العشر الأخير من رمضان،
يعني هو الشيخ
طيب هاتوا فتوى ابن باز كده، هات فتوى ابن باز عشان نقرأ نصا، هات يا حسين كده. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف.
ما معنى لحرمه حين أحرم؟ أليس المحرم يمنع من الطيب؟ طيبت رسول الله لحرمه أي لإحرامه حين أحرم. كيف والمحرم أصلا ممنوع أن يمس الطيب؟ ها؟ كنت طيب نفسه لإحرامه قبل أن يحرم، يبقى حين أحرم حين أراد أن يحرم. نعم. فهذا فيه بيان أو جواز أن يضع الإنسان الطيب قبل الدخول في الإحرام كنية، أما أن يلبس إحرامه من الإزار والرداء فلا بأس أن يضع طيبا، لكن يكون في مفرق رأسه في بدنه لا في إحرامه نفسه. ولهذا تقول: حتى كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، معناه أنه كان يتحلل قبل الطواف، والنبي قد رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق ثم طاف صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو حلال وقد وضع الطيب. هذا دليل على أنه لا يلزم في الطواف أن يطوف الإنسان وهو محرم، وقد كان عمر رضي الله عنه يرى أن الإنسان لا يضع الطيب قبل طوافه، وكان يرى هذا القول، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها يبين هذا، ولهذا ذهب إلى جواز ذلك ابن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر، وقدم السنة على رأي عمر رضي الله عنه واجتهاده رضي الله عنه. لكن متى يصبح حلالا؟ هل بفعل شيء واحد؟ فلو رمى حل، أو بفعل شيئين؟ الجمهور على أنه لابد أن يفعل شيئين. فلو أنه رمى الجمرة وحلق تحلل، ولا يتحلل قبل الحلق. لو أنه رمى الجمرة وحلق، طبعا الذبح لا ما يحسبون من الأعمال اللي هي لابد منها، يعني في العدد لا يحسبونها، لأن الذبح ليس لكل الحجاج، فالقارن المتمتع هذا يذبح، ولكن المفرد لا يذبح، فلهذا يعتبرون الأعمال ما عدا الايه النحر. يبقى عندنا رمي، وعندنا حلق، وعندنا طواف وسعي. هل يتحلل بفعل شيء واحد او يتحلل بفعل شيئين؟ الجماهير على انه يتحلل بفعل شيئين، فاذا فعل الشيئين تحلل، لان ظاهر حديث عائشة هو ذلك، وهو انها تقول: كنت طيب لإحرامه قبل ان يحرم، ولحله قبل ان يطوف، مش قبل ان يحلق، ولحله قبل ان يطوف. وذهب البعض الى انه يتحلل بفعل شيء واحد وهو رمي الجمرة، واستدل ايضا على ظاهر بعض النصوص، والراجح وما ذهب اليه الجمهور من ان التحلل يكون بفعل شيئين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج.
افرض الحج، طيب كيف افرض الحج مع اننا نعلم ان النبي حج قارنا؟ نبي حج قارنا ولا لا يا اخوان؟ حج قارنا، وقال: لو استقبلت من امر ما استدبرت وما سقت الهدي وجعلتها عمر. حج قارنا، كيف عائشة تقول افرد بالحج؟ طيب ماشي، ما قال يعني افرادا يعني، طب كيف يكون قارن؟ نعم، بس تقول قرن، تقولش افرد. ولو قال التمتع فالتمتع يطلق على القرن ايضا. نعم. يعني انه زي ما يقول علي، يعني انه افرد فاتى بعمل الحج فقط. هذا محتمل ان تكون افرد بالحج، يعني انه لم ياتي بعمره مستقله، لم ياتي بعمره مستقله، ولكن الراجح هو انه صلى الله عليه وسلم في رحلته في الحج مر باطوار. لما خرجوا من مدينه كان هناك حال، وهو ان من كان اراد ان يهل بالحج اهل، ومن اراد ان يهل بالعمره اهل، وكذا، فكانت المساله فيها سعه. حتى اذا كان في مكة وطافوا وسعوا، أمر صلى الله عليه وسلم هنا من لم يسق الهد أن يحل، وناقشه الصحابة في ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، إلا لمن ساق الهدي. حينئذ بدأ إيه؟ بدأ الأمر. فعائشة رضي الله عنها لما قالت أفرض، تقصد أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان في حين خرج من المدينة لب بالحج وحده. وقد اختلف الناقلون عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال لب بالحج، ومنهم من قال بالحج والعمرة، ومنهم من قال ومنهم من قال، وكل هذا لسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في مكة. حصل الفصل هنا بقى. القارن لم يتحلل من ساق الهدي معه، ومن لم يسق الهدي تحلل. فمن كان قد أفرض الحج أو غير ذلك كله تحلل، إلا من لم يسق الهدي وحده فقط. حتى قال النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرا، فأمر الجميع أن يجعل ذلك إيه؟ عمرة. فيكون هذا بحسب حال مر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون المراد بأفرد أي أنه لم يأتي بعمرة مستقلة وإنما دخلت عمرته في حجه. نعم.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
هذا لابد منه، وإلا ما يتم العمر والحج إلا بهذا. نعم.
ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما.
ولو كانت كما تقول أنه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه، لو كانت رفع الجناح بمعنى من شاء سعى ومن شاء لم يسعى لكانت ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وفي فرق بين فلا جناح عليه أن يطوف بهما وبين ألا يطوف بهما. ألا يطوف بهما يعني يمكن أن يترك ذلك. نعم.
وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا.
إيه نعم. هذا هو رفع الحرج ولا جناح، ثم يجيون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. فقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، يعني الأمر في الجاهلية هذا خلاص رفع، ولا جناح عليك أن تطوف هنا لأنه لم يعد هناك الأمر الجاهلية موجودا. وليس المعنى أن الصفا والمروة يكون السعي بينهما مباحا فمن شاء سعى ومن شاء ترك، لا، بل هذا لابد منه. فمن لم يسعى بين الصفا والمروة فما تمت عمرته ولا تم حج، لابد من السعي بين الصفا والمروة. وفي أيضا أنه يطلق على السعي بين الصفا والمروة طواف، فيقال طواف فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسعي طبعا من الصفا والمروة مترتب على الطواف بالكعبة، ولهذا لا يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة استقلالا، ولا يتعبد الإنسان بالسعي بين الصفا والمروة استقلالا، إنما السعي يكون مرتبا على الطواف. بخلاف الطواف فإن الإنسان يتطوع بالطواف حول الكعبة ولا يحتاج هذا إلى سعي بين الصفا والمروة، إنما هذا يتطوع به، يتطوع بالطواف. أما السعي فلا يتطوع به وحده، لا بد أن يكون هذا عقب طواف، طواف عمرة ولا طواف حج ولا طواف قدوم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
هذا دليل على أن الإرسال بالبدن وأنا في بلدي ليذبح في مكة أن هذا من القرب ومن العبادات، وأن الإنسان لا يحرم عليه شيء كان حلال. أي لست محرما أو لا أكون محرما إذا بعثت بالهدن، وإنما هذه قربة أتقرب بها الله عز وجل بأن أبعث ذلك إلى مكة، لكن هل أنا أكون محرما بهذا البعث؟ لا، إنما المحرم من نوى الدخول في النسك، هذا هو المحرم الذي ينوي الدخول في النسك، ليس من أرسل هدية ليذبح هناك تقرب إلى الله عز وجل بهذا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير.
الزبير عندي هنا أظن الضبط هو الزبير، ليس الزبير، الرحمن بن الزبير. نعم. نعم. ما عدا
هذا.
اي نعم، ابن الزبير. نعم.
وانما معه مثل هدبة الثوب.
فتبسم هدبة الثوب. نعم، يعني يقول في حاشيه كناية عن ضعفه يعني. نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك.
يعني لابد من حصول الجماع. نعم.
قالت: وابو بكر عنده وخالد بالباب تنتظر ان يؤذن له، فنادى: يا ابا بكر، الا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. قوله هنا فبت طلاقي يعني طلقني الثالثة، والبعض يقول هذا فيه انه لو قال انت طالق البتة فقد وقع الطلاق ثلاثة، واستدل بهذا الحديث، والذي يظهر ان هذا ما طلق بلفظ واحد وقال انت طالق البتة، انما طلقني فبت طلاقي يعني طلقني الثالثة فبهذا بت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب يعني ضعيف من جهة المعاشرة. فتبسم النبي وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني يطلقك، تطلبين الطلاق مثلا ويطلقك ثم لترجعي إلى رفاعة بهذا؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل هذا على أنه لا بد من حصول الجماع ولا يكفي العقد، فالعقد لا يبيح المرأة لزوجها الأول، لا بد من الجماع، لا بد من الجماع. ولهذا قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. طبعا الجماهير حملوا هذا على الوطن، سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله حمل هذا على العقد، ويبدو أنه لم يبلغه الحديث، لأن النكاح قد يطلق ويراد به الوطن، ويطلق ويراد به ماذا؟ العقد. فلما احتمل الأمر قال بالعقد، فلو عقد عليه ثم طلقها حلت الأول. لكن هذا الحديث حجة في أنه لا يكتفى بالعقد فقط، بل لا بد من أن يذوق عسيلته وأن تذوق عسيلته، يعني لا بد من حصول الجماع. ولهذا سعيد المسيب انفرض عن الأمة بهذا القول، وهو قول شاذ ولا يخالف هذا النص الشرعي، ولكن لعل النص لم يبلغ سعيدا رحمه الله تعالى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني عمك من الرضاعة كعمك من النسب، أخوك من الرضاعة كأخيك من النسب، أبوك من الرضاعة كأبيك من النسب. نعم. نعم. والنبي ما قال، هي اللي بتقول. نعم يعني ذلك إذا كان عند القضاء عند القاضي ما في إشكال. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته.
قالت هو زوجها وأنا رضعت من امرأة أبي القعيس لكن ليس هو أرضعني، فلا آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له،
إذني له. ومن هنا قالوا بأن لبن الفحل وهو الزوج كذلك تترتب عليه الحكم، فالمرأة التي أرضعت وزوجها كذلك تكون أمها، والزوج يكون أباها. بل لو تزوج هذا الرجل بزوجات وصار له من زوجاته أولاد فإن الأولاد يكونون إخوة لهذه الفتاة التي أو هذه البنت التي رضعت من هذه المرأة، فتنتشر الحربة من انتشار لبن الفحل. نعم. زوج المرأة فين؟ يعني عائشة أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليه بعدما نزل الحجاب، كان وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت والله لا أدري ولا أفلح، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما ولكن أرضعتني امرأته ليس هو أرضعني. نعم. لكن هو قد يقال فيه أفلح أخو كذا، لكن هل هو أخوه أخوك أخ ولا هو يعني من بني كذا؟ هات كذا قال إيه إنما هو عمك. نعم يبقى هو عمه. نفس المسألة نفس الحكم، زوجها أخو زوجها يكون عما لها، فتنتشر الحرمة هنا كما لو كانت في النسب تمام. نعم. يترتب عليه السفر المحرمية، يكون في السفر نعم محرما لكن لا يطلع على العورات. أخوها نعم عمها يكون عمه، وأيضا أخو أمها يكون خالها. نعم. يعني زوج المرأة يصبح أبا، أخوه يصبح عما، أب التي رضعت امرأة، فتاة بنت رضعت من امرأة تصبح امرأة التي رضعتها ايه؟ طيب وزوجها أبا له وأخوه يبقى عم كما لو كانت هي من النسب تمام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الزبير لا تريد هو يعني يقول تظنين أنك بهذا لو طلقت تعودين إلى رفاعة. لا ليست قرينة لهذا. هو النبي يعني يقول أنه حينئذ تباحين يعني يباح لك الرجوع إلى رفاعة. لا بد من أن تذوق العسيل وأن يذوق العسيل، يعني لا بد من زواج يحصل معه الدخول، وليس أنها فعلت ذلك وأرادت ذلك. نعم. يعني أتظنين إنما قصدنا أتظنين بهذا أنك تصبحين حلالا لرفاعة. نعم. نعم حتى لو أرادت ومع عقد اللي بهذا طبعا لو تأتي هذه حيلة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق وأثرير وجهه.
نعم القعيس. نعم يبقى إذن الحديث يتسأل عن أخيه أخي أبي القعيس يعني العم. نعم. لا لا ليس من أرحام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى ألم تري أن مجززا نظر آني.
طبعا هذه الأخوة من الرضاعة اللي بترتب على أحكام ليس كل الأحكام أيضا. فمثلا في الميراث هل الأب هنا يرثها يقول أنا أبوها من الرضاعة فإذا ويريد أن يرث لا الميراث وكذا لا إنما هذا فيما يتعلق بالمحرمية. نعم. ماشي.
لا رؤيا عين بدليل انه راى في الجنه والنار اقواما باعينهم ونعيما وعذابا وقطفا من عنب وتناوله وغير ذلك ولا احال في اطلاقها ضد النور على الظاهر لا سيما على مذهب اهل السنه في ان الجنه والنار قد خلقتا ووجدتا كما دل عليه الكتاب والسنه وذلك انه رجع الى ان الله تعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ادراكا خاصا به أبرق به الجنة والنار على حقيقته كما قد خلق له إدراكا لبيت المقدس فصفق يخبرهم عن آياته وينظر إليه وأنا أصلي قال إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا
هي رؤية حقيقية ولا شك لكن نقول هذه الرؤية لهؤلاء الذين في النار رأهم في النار هل هم في النار الآن أو باعتبار ما سيكون ولكن الله عز وجل جل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا هو محل البحث يعني ليست رؤية منامية القرطبي هنا في المفهم يقول أنها ليست رؤية منامية صحيح هي رؤية عينية بصرية رآه وقائم في الصلاة. نعم. النار نفسه. نعم.
فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد إلى
زيد مجززا وكان قائفا ألم تري أن مجززا وكان قائفا. نعم.
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض.
نعم. وكان زيد نائما مع أسامة ولده وقد تغطي وبدت أرجلهما فقط فلما مر مجزز قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا على العمل بالقائف العمل بالقيافة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا
فقول يعني تقول لسودة وسودة هي الزوجة التي تزوجها النبي بعد خديجة رضي الله عنها دخل بها بعد خديجة رضي الله عنها قبل عائشة فهي الزوجة الثانية تدخل بها النبي ثم دخل بعد ذلك بعائشة رضي الله عنها فقالت نعم وكانت من حزب عائشة رضي الله عنها لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب بنت جحش فسودة كانت مع عائشة رضي الله عنها فقالت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك نعم. فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير. يقول في حاشية ده نبات صمغي حلو الطعم كريه الرائحة. نعم.
فإنه سيقول لك لا. فقولي له ما
سيقول لك نبي لا، هذه حيلة. نعم. فقولي له ما هذه الريح. هم يريدون معرفة لماذا النبي يجلس عند حفصة وقتا أكثر. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ساعات يا أخوان، لا ساعات ولا شيء، ولكن المسألة غاية في الدقة. يعني النبي متابع صلى الله عليه وسلم، متابع متابعة دقيقة جدا، وما في ساعات. ثم انظر إلى هذا الوقت الذي كان النبي يحتبس فيه عند حفصة، هو مثلا ساعة نصف ساعة، يعني وقت مثلا طويل، أم هذا فقط مجرد أن يشرب عسلا عند حفصة رضي الله عنه. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك
يعني قيل الرائحة كذا، فكان النبي يشتد عليه أن يوجد منه الريح، ولقد كان زكي الرائحة صلى الله عليه وسلم من غير أن يضع طيبا، فكيف مع الطيب. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفض، وسأقول ذلك له.
الحاشية جرست يعني رعت وأكلت، نحله العرفض شجر يخرج صمغا له رائحة كريهة، وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية، بحيث نصل إلى إيه؟ إلى أنه لا يشرب العسل عند عائشة. يعني وضعت الخطة محبوكة، سيقول لك فقولي له، يعني ما على سودة إلا أن تؤدي إليه الدور. وقوليه أنت يا صفية، وقوليه أنت يا صفية. نعم.
فلما دخل على سودة رضي الله عنها قالت: تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك.
يعني حافظة. فخوفا منك أردت أن أبادئه وهو على الباب قبل أن يقترب، وبالتالي سيكتشف الأمر، يعني هو ما يدريك أن الرائحة كذا. نعم.
فلما
هذا دليل على قوة شخصية عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها الموفقة سبحان الله، التي قد أوتيت جميع الإمكانات، الحفظ والعلم وحسن المعاشرة والذكاء والفهم. نعم.
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقطني
بتسمع حب. هي بتسمع. نعم.
قال: سقطني حفصة رضي الله عنها شربة عسل، قالت: جرست نحله العرفطة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به.
هذا خلاص نجح الخطة الآن. ويبدو أن حفصة أيضا كانت تتركه حتى إذا أراد أن يقوم تقول: اجلس فلقد أحضرت لك عسلا، يعني لا تبادئه بهذا أيضا حتى تأخذ الوقت الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يجلس عن سائر النساء، ثم يكون هذا وقتا إضافي. كل هذا والنبي لا يجب عليه العدل، على الصحيح من قولي أهل العلم أن النبي لا يجب عليه ذلك. قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس. يعني شوفوا عشان العايز يعدد، لابد العدل والمراقبة موجودة، المراقبة موجودة والكاميرات دون أن تكون كاميرات موجودة. نعم.
قالت تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي.
يعني سودة تقول: والله لقد حرمناه. نعم. أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها اسكتي. نعم. ولهذا لما تنازلت سودة عن ليلتها تنازلت لعائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. اي نعم. على رأسه زينب بنت جحش، تقول: ما كانت امرأة تساميني من نساء النبي، ما كانت تساميني زينب. نعم. تقول هنا ايه؟
كنا حزبين، فحزب في عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الاخر ام سلمة وسائر نساء النبي.
اي بس ذكر الذكر، لكن بمجموع الاحاديث ان زينب هي التي كانت تسامي عائشة. نعم. نعم. نعم اي نعم لا شك لا شك نعم. تخرج اي نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا.
نعم فدل هذا على ان من قال انظري امرك كذا تختاريني ام لا ان هذا لا يعد طلاق. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن أرضعش تحتسب عليك فادفع لك وكذا ما في إشكال، لكن ولاؤك لنا. نعم.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثقه.
نعم يعني أن يشترط الإنسان اللي هو السيد إذا كتبه العبد ثم أعتقه آخر فإن الولاء لمن أعتق لا لمن أخذ المال وكتبه الغلام وكذا وأعطاه المال، إنما الولاء لمن أعتق. فدل هذا على أن الشرط إذا خالف الشرع سقط. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم يعني إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.
نعم هذا نصاب السرقة التي يقطع فيها اليد. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتر عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم هذا على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفاعة، أما الشفاعة هذه تكون قبل أن تبلغ الحدود السلطان، أما إذا بلغت فلا شفاعة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
هذه قاعدة كلية، كل شراب أسكر فهو حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز لك أن تأخذ منه ملعقة واحدة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام، قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله.
نعم. ففيه أن من أرسل السلام يرد عليه، فلان يسلم عليك قل وعليه السلام، وورد أن الإنسان يجمع بين الاثنين فيقول وعليك وعليه السلام. نعم.
مسند فاخذة بنت أبي طالب أم هانئ رضي الله عنها.
أم هانئ رضي الله عنها. نعم بنت أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله.
قال بعض العلماء هذه 8 ركعات ضحى، ولذا جعل الضحى الى 8 ركعات، وبعضهم قال هذه الصلاة تسمى صلاة الفتح لانها قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح. نعم. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته.
زعم ابن أمي علي بن أبي طالب
نعم أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى.
منه أخذ العلماء أن أمان المرأة يعمل به، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم يعني أقلهم، فيصح بذلك أمان المرأة وأمان العبد. نعم.
مسند فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أنه أو أني أول من يتبعه من أهله فضحكت.
نعم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق من أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، وكل أولاده ماتوا في حياته، بقيت فاطمة ماتت بعد موت النبي بستة أشهر. نعم نعم. أم سامح فيها مسألة الزهراء استعمل بعض العلم وليس فيها من وضع يعني الرافضة. نعم نعم. على اعتبار قولها في النهاية. نعم. أي نعم لكن على اعتبار قولها يعني. نعم. هو الأقرب يكون في مسند عائشة، لكن لعله يعني باعتبار ما قالته رضي الله عنها. نعم لكن هو الأقرب يكون في مسند عائشة. نعم.
مسند أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
نعم نفس الحديث السابق أيضا أن أم الفضل سمعته ويقرأ كذا. نعم. قالت والمرسلات عرفة، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله يقرأ بها في المغرب. نعم.
مسند ميمونة بنت الحارث
فدل هذا على أن الاقتصار فقط على قصار الصور في المغرب هذا خلاف السنة، لكن الغالب نعم هذا الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم، لكن قرأ النبي في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات. نعم.
مسند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها عن ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم.
مسند أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها
ليس معنى هذا أن الإنسان يستحب له ألا ينشف كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، ولكن التنشيف بالمنديل مباح، إن شاء نشف وإن شاء ترك، وهذا دليل على أن ذلك مباح وجائز. نعم. بل من قال بأن هذا سنة ورده قول من يقول بأن التنشيف من هذا الحديث هو السنة أقرب، لو أردنا أن نقول بمجرد الفعل أنه يدل على السنة، لأن أم ميمونة لا تأتي بالمنديل إلى رسول الله إلا وهي عادته، ولكن سواء نشف أو ترك فالأمر مبناه على الإباحة. نعم.
مسند أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها عن أم عطية رضي الله عنها قالت
مباركات عندنا أم سليم وأم عطية. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور.
يعني أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. نعم.
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة
الفتيات الشابات ذوات الخدور تكون في خدرها، والحيض المرأة جمع حائض، يعني أن المجتمع يخرج في صلاة العيد، فصلاة العيد جامعة لأهل البلد من الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض تخرج، وحتى ذوات الخدور اللواتي ما عهد عليهن الخروج يخرج للمشاركة. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا يوضح الرواية الأخرى: فيعتزلن المصلى، أي المراد يعتزلن الصلاة، هن يخرجن أصلا إلى المصلى، إلا أن يقال أن هذا يكون لهن الجانب مثلا وحدهن، لكن هن يخرجن. فالمرأة الحائض تخرج ولكنها تعتزل الصلاة وإنما تشهد هذا الخير ودعوة المسلمين. وهذا في إشارة إلى أن أيضا أن صلاة العيد من الشعائر الظاهرة التي ينبغي نحرص عليها، والخروج ودعوة الناس إلى ذلك. قلت: يا رسول الله،
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
نعم، يعني حتى التي ما لها جلباب تستعير جلبابا وتذهب به حتى تشهد هذا الخير. بعض أهل العلم أخذ من هذا دليلا على وجوب صلاة العيد على الأعيان، وقال بأن النبي لم يسمح حتى إن المرأة تقول حدانا ليس لها الجلباب فيقول تلبسها أختها من جلبابها، فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين، والصحيح أن ذلك سنة وليس فرض عين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولكن هذا دال على التأكيد. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها
لو كان يعني للوجوب تبو الحيض مع اعتزال الصلاة، والحائض لا تصلي، ولكن مراد أراد النبي أن يشهد الجميع هذا الخير، وأن تكون هذه شعيرة ظاهرة تظهر هيبة الإسلام، ففيها من الخير ما فيها، حتى إن النبي أمر الناس بالذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، كل هذا من باب الإيه؟ نشر هذا الأمر وظهور قوة الإسلام وهيبة المسلمين، ولا شك هذا أمر مرحب فعلا، سبحان الله. نعم. بالنسبة لصلاة المرأة العيد في البيت، في صلاتها في البيت لا حرج لو صلت في البيت، لكنها فاتها الخير العظيم أن تصلي مع المسلمين. ومن فاته أيضا صلاة العيد فهل له قضاؤها؟ نعم له قضاؤها إذا كان في نفس اليوم، أما في اليوم الثاني لو كان هذا لعموم المسلمين، يعني ما عرفوا العيد إلا بعد فوات وقته، نعم يصلون في اليوم الثاني، أما أحد الناس لا. نعم. في الوقت إلى صلاة الظهر. نعم.
عن أم عطية.
نعم. نعم عن نفس الصفة. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغن آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه.
نعم، حقوه قال في الحاشية يعني إزار، فقال: أشعرنا إياه، يعني ألبسنا إياه والثوب الذي يلي الجسد مباشرة. ولهذا قال النبي في الأنصار: أنتم شعار والناس دثار، يعني أنتم ممن يليني. نعم، قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها استحباب الغسل ثلاثا الوتر، وأنه يكون أقله في الاستحباب ثلاثا، أما لو كان الاغتسال مرة واحدة هذا مجزئ، لكن أقل المستحب هذا ثلاثة. إذا احتاج إلى زيادة كان يحتاج إلى زيادة مضاعفة فإنه يزيد، ولكن يسحب له أن يقف على وتر. فإن زاد الرابعة وفرغ من الحاجة زاد خامسة ليقطع على وتر. لهذا قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم هل يلحق بالسدر الآن أو يقوم مقام السدر الآن؟ السدر طبعا كان ينظف به، هل يقوم مقامه الآن الصابون والليفة وكذا؟ نعم يقوم مقامه. نعم، خصوصا السدر يعني نادر، وثانيا يعني قد احتاج إلى كثرة ماء. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفور يعني من طيب ماء. نعم. من؟ لا لا لا، قد يكون مريضا، يعني خروج شيء من الميت لا يدل على سوء خاتمته أو كذا، قد يكون مريضا. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها.
هذا دليل على أن الذي يغسل يبدأ ب يوضئ، فيبدأ بمواضع الوضوء وثم يبدأ باليمين. نعم.
مسند أم سلمة هند بنت أبي
قلنا ليس دل هذا الحديث هذا ليس دل على الترتيب، أن يبدأ باليمين أولا ثم يبدأ بمواضع الوضوء بعد ذلك، لا لما هذا الجمع يعني بدأنا باليمين ومواضع الوضوء. طيب وأما الترتيب فيبدأ كما لو كان يغتسل في حياته، يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يضع الماء على الرأس ثم يفرغ الماء على الرأس ثم يبدأ بالشق الأيمن بالأمام وبالخلف ثم الشق الأيسر أماما وخلفا. نعم. نعم. في نهاية الغسل لا يكفي الأول. نعم.
مسند أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها.
نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها
أي لها ماء لها ماء فقال فبما يشبه ولدها يعني نعم لها ماء. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرة.
يعني خفف الشارع عن كنا فاصبرنا وتحملنا. نعم.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها.
فدل هذا على أن القاضي يحكم بالظاهر حسب ما يأتيه، ثم إن بان الحكم بخلاف ما هو واقع فإنه لا يغير حكمه الحق عند الله. فمن كان يعلم أنه أخذ أموال الناس لكن عنده أوراق ورتبها وقدمها للقاضي وكذا وحكم القاضي له وهو يعلم أنه الظالم وأنه الآخذ للأموال، فإن حكم القاضي لا يغير الأمر عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الرجل يكون آكل لأموال الناس بالباطل ولا يفرح بأن القاضي حكم له، لا يفرح بأن القاضي حكم له، القاضي ما يغير هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، فهو ظالم وهو غاصب وهو آكل أموال الناس وهكذا. نعم. نعم. بأن له عورة؟
لا هذا ليس هو صحيح. العورة من السرة إلى الركبة حتى بعد الموت. وأما وضع الحبرة على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا سج عليه غط بس ليس لأنه عورة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عاريا، كان بلباسه، لكن هذا غط عليه صلى الله عليه وسلم. إيه وماله حتى لأنه هذا حتى لا يكون لا يكون باديا أمام الناس وكذا، ليس لأنه عورة. إيه بس ليس لا يقال عورة، تخص عورة يعني ما يجوز النظر. لا الستر أو يقال الستر، الستر أنا أنا إنما قول فورث وأتى أخي لا جسده في قول ابن آدم عليه السلام لما قال أورث وأتى أخي يعني جسده، ما أدري كيف أورث جسده أو ماذا أصنع في جسده. فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب فأواري سوءة أخي. ليست السوءة هي العورة الخاصة، إنما المراد بذلك الجسد. لا 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 لم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم أن الإنسان يكون عورة بعد موته أبدا. نعم الشيخ البسام فين الكلام هذا؟ لكن يقصد صيانة بس من باب الصيانة. نعم من باب الصيانة. أما أنه يصبح عورة، عورة يعني لا يجوز النظر إليه، لا. نعم نعم أي نعم هذا يعني هذا الظاهر في كلام البسام. ماذا فين توضيح الأحكام؟ نعم بل هو أضعف والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أمسيها فليصلى إذا ذكره. وهذه صلاة من جملة الصلاة التي يدعى عليها المسلمون جميعا. نعم أداؤها في الجماعة هذا هو الأفضل وكذا، لكن إن فتته الجماعة فلا يحرم فضل الأصل وهو القضاء، والأصل أن هذه الصلاة تقضى إلا أن يكون هناك دليل يمنع من ذلك. أما قياسه على الجمعة، الجمعة صلاة مستقلة، الجمعة صلاة مستقلة، وهذه الجمعة مرتبطة بالإمام، ولهذا لو أدرك حتى الإمام في الركعة الثانية بعد الركوع فإنه يصليها ظهرا إذا لها أحكامها الخاصة. إنما الجمعة إنما العيد فالجماعة فيها هذه مستحبة، فلو فاتته صلاة العيد مع الإمام وقضاها هذا هو الأقرب. كذلك المرأة في البيت صلى صلاة العيد. نعم ومثل صلاة الكسوف، المرأة تصلي في البيت الكسوف ولا يلزم فيها الجماعة. فهنا المسألة مسألة جماعة فقط، إنما العيد أنا وأنت كل أحد مطالب بصلاة العيد، فلو فاتتني الجماعة بقيت الصلاة، بقيت أصل المطالبة، وليس كالجمعة نحن مطالبون بالصفة هذه على وجهها، تكون مع الإمام ووقتها وقت الإمام وغير ذلك. نعم
نعم. ما نقول هذا على رواية ولا اعتزلنا المصلى، فقالوا اعتزلنا المصلى، لكن هذا ضعيف جدا، أن المصلى حكم المسجد هذا ضعيف جدا. وأما رواية المصلى اعتزلنا المصلى فهي مفسرة بالرواية التي مرت معنا، فليعتزلنا الصلاة، وإلا هن يخرجن إليه أصلا، هن يخرجن إلى المصلى، أمر بي أن يخرجن إلى ماذا؟ ما هو إلى المصلى، ولكن فليعتزلنا المصلى يعني فليعتزلنا الصلاة، أو فليعتزلنا المصلى حال الصلاة يتمكن موجودات الطاهرات من الصلاة وهن يتأخر، هذا معنى. لكن هل المصلى له حكم المسجد؟ لا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ليس له حكم المسجد، إنما المسجد له أحكامه الخاصة، ولهذا نص على أنه لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد ولا تحية المسجد ولا شيء. النبي يقول ليس أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد، والمسجد شرطه أن يكون في الصلوات الخمس التي يدعى الناس لها جميعا، لأن ممكن أصلي أنا وزوجتي وأولادي في غرفة عند الصلاة الخمس، هذا لا يسمى مسجدا، لكن يكون مخليا بينه وبين الناس، مخلا بينه وبين الناس، مخلا بينه وبين الناس، هذا هو المسجد. عندنا الآن ده مسجد هندسي، هو معمول للموظفين أصلا في وضعه الأساسي، معمول للموظفين، لكن فتحوه إيه؟ إلى الناس على الشارع، فالناس تدخل، الناس تدخل فيه. فلو صلى في بيتي الخمس صلوات مع أولاده لا يسمى مسجدا، لو المسجد يعني الأحكام المخصوصة، هذا يكون مصلى، ولهذا يكون تاركا لصلاة الجماعة، لابد أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم ولا يصلي مع أهله في البيت. كذلك لو كان يصلي في بعض الصلوات زي المصلات في المدارس، فيصلي الطلاب صلاة الظهر مع المدرسين، هذا مصلى في المدرسة ليس مسجدا، طالما أنه بيغلق، أو مثلا في وزارات أو في مؤسسات حكومية أو إلى آخره، هذا مصلى فلا يترتب عليه أحكام، الحائط تنكس فيه، إذا دخله الإنسان لا يصلي تحية المسجد، المصليات تختلف. نعم، ولهذا هذا ضعيف في المسألتين، في مسألة تحية المسجد وفي مسألة عدم القضاء، لأننا مدعون لصلاة العيد، أما الجمعة هذه سنة، الجماعة هذه سنة، فإن فاتتني صلاة العيد مع الإمام صليتها واحد، نمت أنا صليتها واحد. نعم، تمام، إلا إذا كان مبذولا للناس، إحنا ده مسجدنا ده في مصلحة حكومية، ده اسمه مسجد هندسة الري. نعم، لكن مبذول للناس يعني الناس تصلي فيه خمس صلوات. أو نعم، هو إلا إذا كان هناك عذر، ألا وهو ضرر، مضر أو عدم ترك العمل، العمل سيفسد، فيكون هذا من أعذار ترك الجماعة، من أعذار ترك الجماعة. ولهذا أنا أقول هيبقى في موظف لو ترك هذا يتضرر العمل فيصلي في هذا المكان، لكن أنا كمراجع لهذه المؤسسة لمصلحة خاصة أصلي في المساجد، ما أصلي معه، أصلي في المساجد، فيكون هذا خاص بأهل الأعذار، لأن يجوز أن الإنسان يترك الجماعة لعذر، فيكون هذا من جملة الأعذار لهم، أما أنا فلا أصلي معه. اللهم إلا إذا كان أيضا في ترتيب في أدوار، ولو تركت المكان ذهب دوري أو كذا فأصلي معهم ثم ألحق بدوري. لا، اللي عنده عذر له أجر الجماعة، يبقى اللي له عذر في ذلك له أجر الجماعة إن شاء الله. نعم، في الاعتكاف. اي نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتكف في رمضان، فقر أخيرا اعتكافه في العصر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه ثم اعتكفنا من بعده عليه الصلاة والسلام. ومحل الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلاة والجماعة، إذا كان يتحمل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في مسجد الجامع إذا تيسر ذلك، وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له صيام الصوم، ولكن مع
وليس لوقته
وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم،
نعم،
ولا يشترط له الصوم، ولكن مع الصوم أفضل. والسنة له أن يدخل ما تلقاه حتى حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعدما مضى المدة التي نواها، بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منظورا. ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب المنع اعتكافها دخول ما تكفيه بعد صلاة الفجر من اليوم 21 اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر، وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منظورا كما تقدم، والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك. ويشرع المعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن واستغفار ودعاء الصلاة.
نعم، يدخل معتكفه كما فعل المعتكف عن المكان الخاص به. نعم، إنما أصل الاعتكاف يبدأ من غروب شمس ليلة الحداشر، لأنها من ليالي العشر التي يؤمر باعتكافها. لكن أظن أن قول الجمهور هو أنه يدخل أو يبدأ من صبح أو فجر الحادي والعشرين، هذا قول الجمهور، لكن هذا هو الصحيح. الصحيح أنه يبدأ من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين على اعتبار دخول هذه الليلة في الليالي العشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا دخل العشر. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الأحاديث المباركة والتي اتفق عليه الأئمة الستة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 و1000.